أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألة 620، يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية فسق التكلم بها عرفا. أشرنا في آخر الدرس السابق إلى أنه عقل هذه المسألة لينبه على أن تحريك اللسان والشفتين ما لم يتضمن تلفظا لا يعتبر تكلم، ولا بد في الأدعية والأذكار وقراءة القرآن من ماذا؟ من التلفظ، من التكلم بها. يصدق عليه أنه يتكلم، هذا لا يصدق عليه أنه تكلم إذا حرك الشفتين واللسان بدون أن يصدر صوتا. خب، وهنا فيما لو أصدر صوتا يكفي فيه أنه كما ذكرنا في الدرس السابق أن يكون بمقدار، لو ارتفعت الموانع لسمع صوته ولو 5 متر. مشي هناك موانع تمنع من وصول الصوت بعض الأحيان كالضوضاء أو ثقل السمع أو ما شابه أو الريح. فإذا ارتفعت هذه الموانع ينبغي للإنسان أن يكون بحيث يسمع صوته لو ارتفعت هذه الموانع، ولو تقديرا يعني فعلا الآن هو ما يسمع صوته لوجود ريح، لكن لو لم تكن الريح موجودة لسمع صوته. بهذا المقدار يكفي. يعني المهم يريد أن يقول هناك فعلا صوت يصدر، لفظ يصدر، رأي أنه هناك شيء يمنع من وصول هذا الصوت إلى سمعه، صحيح؟ هذا المانع لا يضر في مثل هذا المورد، لا يضر، لأنه هناك لفظ يصدر. أما لو حركت لساني وشفتي بدون أن يصدر صوت فهذا لا يكفي. خب، يقول: والتكلم هو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم. توجد ملازمة بين وجود التكلم والملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديرا، يسمع همهمته ولو تقديرا. قلنا تقديرا يعني مو شرط فعلا يسمعها، لأنه قد يكون الآن ثقيل السمع أو ضوضاء أو ريح مثلا، لكن لو لم يكن هذا المانع لسمع. هنا يقال سماع تقديري مو سماع فعلي. أنا الآن أسمع صوتي وأنا أتكلم معكم سماع فعلي، لكن لو كانت هناك ضوضاء شديدة حتى لو تكلمت بهذا المستوى من الصوت أيضا قد لا أسمع صوتي. خب، يصير سماع تقديري. خب، فلا يكفي فيه مجرد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين، أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة. نعم، لا يعتبر، يعني لا يشترط فيه أن يسمع المتكلم نفسه ولو تقديرا ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض. يكفي وعليكم السلام ورحمة الله، يكفي أن يسمع همهمته، يكفي أن ماذا؟ أن يكون بحيث يسمع همهمته. خب، ما يتلفظ به من الكلمات متميزة بعضها عن بعض، وعليكم السلام، ولو متميزة بعضها عن بعض، وإن كان يستحب للمصلي أن يسمع نفسه تحقيقا ولو برفع موانعه. فلا يصلي مثلا في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء التي تمنع من وصول الصوت إلى الأذن. خب، وأما اتصاف التكلم بالجهر والإخفاء، إلى هنا كان الكلام في أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من صدور التكلم وصدور اللفظ. خب، الآن بعد أن فرغنا عن أنه لا بد من صدور اللفظ من اللسان والشفتين، نصل إلى المربط، مربط الفرس هنا. خب، الجهر والإخفاء هو إنما عقد هذه المسألة لبيان معنى الجهر والإخفاء. أصل المسألة عقدت لبيان الجهر والإخفاء. متى يصدق أنه يجهر أو يخفي؟ يقول: المدار والعرف. لا بد أن يصدق أن هذا جهر أو أن هذا إخفاء، وعليه حتى لو كان الذي بجانبي يسمع قراءتي، مع ذلك هي تعد إخفائية. متفقين؟ يعني ليس المدار في الجهر والإخفاء ظهور جوهر الصوت كما قد ذكره بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن المدار في الجهر والإخفاء هو ظهور جوهر الصوت. أنا الآن جوهر صوتي يظهر، بخلاف الشخص الذي يتكلم بصوت خافت فإن جوهر الصوت لا يظهر. إذا المدار العرفي لا، الصدق العرفي عرفا يقال هذا مخفت بصوته، يعني منزل لصوته، أخفت يعني خفض صوته. الآن عندما تتكلم، عندما تقرأ بصوت منخفض، اقرأ الآن بصوت منخفض، هذا يقال مخفت، هذا يقال مخفت. وإن كان انتهى من زيل الآن على أساس أسمعني، إذا كان أخفض بخليل أيضا إخفات. أما إذا رفع صوتك بحيث يسمعك بسهولة من بجانبك، عادة المدار هو الصدق العرفي، عرفا يقال هذا يجهر. يعني بعبارة أخرى السيدي يريد أن يقول أن الشريعة لم تحدد لنا كيفية خاصة للجهر والإخفاء. واضح؟ الشريعة لم تحدد لنا كيفية خاصة للجهر والإخفاء، والمدار هو ما يصدق عليه عرفا أنه جهر، أو ما يصدق عليه عرفا أنه إخفاء. هو يقول عرفا يقال هذا جهر وإخفاء عرفا. هذه الروايات، عندنا روايات تقول أنه لا بد من الجهر أو الإخفاء. لا لا لا، مو شرط. الفجر معروف على أساس من الاستيقاظ من النوم. ما معلوم هذه العلمة. لو كنت تصلي في الصحراء لا يجوز الجهر؟ لا، هي نحن في أمثال هذه الأحكام أشرنا سابقا إلى أن المدار فيها هي الروايات والنصوص الشرعية لا أكثر ولا أقل. يعني هذه أحكام تعبدية، لسنا مكلفين بمعرفة العلة. واضح؟ لأن الله عز وجل أوجب علينا هذا الأمر، قد نعرف العلة وقد لا نعرفها، قد نستظهر علة وقد تكون العلة صحيحة التي نستظهرها وقد لا تكون صحيحة. المدار شنه؟ الملاك عندنا أنه وردت روايات تقول اجهر هنا وأخفت هناك، فهذا هو المدار، هذا هو المدار، مو أكثر ولا أقل. خب الظهر ليش في يوم الجمعة بالذات في الظهر من أجهار وفي العصر نخفت؟ ولماذا يفرقون بين الركعتين الأوليين والركعتين الثانيتين؟ خو إذا كان هاي هالنوع مدارات ملاكات ما ندري ليش. تسألني تقول لي ليش، أقول لك أنا لا أعرف. الذي شرع هذه الأحكام هو الأعلم بحجه، هو العالم بحججها وعللها. التفت؟ خب على كل حال، وأما اتصاف التكلم، يعني كون هذا التكلم متصف بالجهر والإخفاء، فالمناط فيه الصدق العرفي لا تماعما بجانبه وعدمه. مو المدار أن إذا كان بجنب قد سمع فقد شنه فهذا جاهر، إذا لم يسمع فهذا إخفاء. البعض يقول هكذا، مو يقول لا، أنا هذا السيد الثاني السيد أخي يقولان هذا ليس في مكانه، هذا لا نراه مدارا وملاكا ومناطا. المناط هو الصدق العرفي، عرفا يقال هذا يجهر وهذا يخفت. قد يكون من بخلفي، أنا أصلي جماعة والذين خلفي يسمعون قراءتي، أنا مخفت عرفا مخفت، لكن هؤلاء يسمعون. في هذه الحالة وما تصير، هذا لا يضر بالصدق العرفي. نعم إذا كان بالصوت مرتفع عرفا، المدار هو العرف، عرفا يقال هذا يرفع صوته وهذا ينزل صوته، هذا يجهر هذا يخفت. واضح؟ خب ما يقدر شنو؟ لا لا يخفض التخفيض ما سائف أحد يقول ما يقدر ولا الجهر، يعني هو مو مطلوب أنه يجهر يسمع العالم كله. على كل حال، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، وعليه فلا يصدق الإخفاق على ما يشبه كلام المرحوح. وعليكم السلام. الآن شايفين بعض الأشخاص إذا صوته مرحوح يرفع صوته، ربما الذي في آخر المدرسة يسمعه، لكن جوهر الصوت لا يظهر. مرحوح هذا الذي بح صوته، ما تشايفين إذا أنت جاي تعبان تشرب ماء يبح صوته، يصير ما تقدر تتكلم بيظهر جوهر الصوت وكأنه مخنوق. لا، المرحوح الذي شبه المخنوق، احنا نقول مرحوح في البحرين هذا الانسان الذي شرب اذا الانسان هيصير غالبا اذا كان متعب وشرب الماء فانه يبح صوته، يصير يريد يتكلم نوع المخنوق، نوع الكلام ما يطلع من حلقه. خب هذا اذا كان الانسان يتكلم بحيث لا يظهر جوهر صوته. انا لا اريد ان امثل لكم الان، متصورين يكون المثال صحيح؟ خب هذا هل يصدق عليه انه اخفاق؟ جوهر الصوت لم يظهر، هذا اخفاق او جهر. يرفع صوته والصوت مرتفع غاية الامر، الجوهر الصوت لم يظهر. نعم، المناطل المدار هو العرف، ما يصدق عليه عرفا انه جهر او اخفاء. اذا ما يشبه كلام المبحوح عند السيد السستاني ماذا؟ عند السيد السستاني اذا يقول لا يضر عندي يشبه كلام المبحوح ام لا، عرفا يقال هذا جهر او اخفاء. اذا كان مرتفع الصوت فهذا جهر، اذا كان منخفض فهو اخفاء حتى وان سمع من بجانبي. انما الصوت منخفض انا اسمعه ومن بجانبي يسمعه، لكن بعد نفرين او ثلاثة مو معقول يسمعونه، معناها هذا مو صوت منخفض. خب فالمدار هو العرف. خب يقول فلا يصدق الاخفاء على ما يشبه كلاما مبحوح وان كان لا يظهر جوهر الصوت فيه. وان كان سيد الامام يجعل المناط على ما تذكر ان لم تخلني الذاكرة على ظهور جوهر الصوت، فيصير يختلف الحكم عنده. على كل حال، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة. الجهر الآن بكلامي هذا يعتبر جهر. خب لو أردت أن أسمع من في بيت سيد الإمام رحمة الله عليه، يعني بعد 100 متر تقريبا يستعد بيت سيد الإمام حدود 150 متر صحيح؟ خب أجهر بحيث أسمعه لائق، هذا شنو يستشكل فيه السيد؟ يقول ولا يجوز الإفراط. المدار هو عرفا يقال هذا يجهر بصلاته، لا ترفع صوتك أكثر من المعتاد المقدار العرفي. خب ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح في القراءة حال الصلاة. خب مسألة، من لا يخبر على قراءة الحمد، هذه المسألة قد لا تكون محل ابتلاء رئيسي بالنسبة إلينا احنا في مجتمعاتنا، لكن في بعض المجتمعات الأخرى محل ابتلاء. على كل حال، خب نعم، الأعجمي إذا لم يولد في بلد إسلامي صحيح وأسلم يصير محل ابتلاء بالنسبة إليه. من لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون، الوجه الملحون يعني إلا على الوجه الخاطئ غير الصحيح، اللحن يعني الخطأ. خب ولا يستطيع أن يتعلم. خب هذا الذي لا يقدر إلا على الوجه الملحون فيه احتمالين، احتمال الأول أن لا يكون قادر على التعلم، احتمال الثاني أن يكون قادر أن يتعلم صحيح. هنا يقول ولا يستطيع أن يتعلم، هاي الاحتمال الأول أجزأه ذلك، يعني أجزأته القراءة الملحون إذا كان يحسن منه، إذا كان يحسن منها الأصح، من لا يقرأ على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون.
أجزأه ذلك،
من هو الهاء ترجع على اي مقدار؟ ما مر كلمه مقدار. من هو الهاء ترجع على ماذا؟ شيخنا ما تقدمت كلمه مقدار ملحمين. الهاء لابد ان تعود على شيء سابق، ضمير، الضمير يرجع على شيء سابق. القراءة لابد من التأنيث هنا.
الوجه الملحوم
إلا
على وجه الملحوم ولا
تكن تعبت عنه. على كل حال إذا كان يحسن منها أصح منه. على كل حال إذا كان يحسن منها من القراءة مقدارا معتدا به منها أصح من منه. مو كذي؟ ما يهمنا احنا من تحت. ما في. على كل حال والا اذا كان يحسن مقدارا معتدا به يعني مقدار مو قليل خب. واما اذا لم يقدر والا يعني اذا لم يحسن منه مقدارا معتدا به فالاحوط ان يضم الى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. افترض يحفظ قل هو الله احد مثلا او جزء من سورة البقرة مثلا فيأتي بذلك مضافا الى ماذا؟ الى ما يحسنه من سورة الفاتحة وان كان مقدار غير معتد به. مثلا يحسن الحمد لله رب العالمين. يقول فالأحوط أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا إذا لم يحسن شيئا أيضا من سائر القرآن فالتسبيح. فيأتي بالتسبيح يعني يأتي أولا بما يحسنه من القرآن ويضم إليه التسبيح. وأن القادر على التعلم حتى لا هو لا يشير الى ما لو لم يكن قادرا حتى على التسبيح مثلا كما لو كان جديد في الاسلام هل ياتي بما بترجمه للتسبيح؟ لم يشير. وان كان اتذكر انه البعض يشير الى هذا انه اذا لم يتمكن من حتى الاتيان بالتسبيح على الوجه الملحون او ما شابه ذلك تصل النوبه بعد ذلك حتى الى الترجمه كحال اضطرار، لكن يجب عليه التعلم. اتخطر في ذهني اني رايت اخر الفتاوى. خب وأما القادر ذاك في التكبير وقد يسرى هنا أيضا. والثاني وأما القادر على التعلم كان الكلام عن أنه لا يستطيع أن يتعلم الآن. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميع المقدار الواجب وهو سورة الفاتحة. خب لأن الكلام عن قراءة الحمد المفروض أنا جاي أقول لك يعني الكلام عن سورة الحمد وقراءة الحمد المفروض أنه يؤنث الضمير أيضا. وإن كان الأمر باعتبار أنه هناك تأنيث معنى ومو حقيقي لا بأس به يعني مو هالكثر مشكلة. وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه. نفس الكلام قادر على التعلم هذا يفرق عن الفرض السابق أن ذاك لم يكن قادرا على التعلم هذا قادر على التعلم. خب وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به قرأه. وإن لم يتعلم بعضه أيضا حتى مقدار غير معتد به خب وإن لم يتعلم بعضه أيضا قرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه قراءة القرآن عرفا كان يقرأ مثلا ثلاث آيات آيتين ثلاث خب. وإن لم يعرف حتى مقدار من القرآن يقول أنا لم أحمل المصحف في حياتي مثلا نقول له وإن لم يعرف أجزاءه أن يسبح خب. وفي كلتا الصورتين يعني في الصورة الأولى أنه لا يستطيع التعلم والصورة الثانية القادر على التعلم إذا أتى بما سبق يعني وفق الترتيب السابق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام يعني لا يجب عليه أن ماذا أن يصلي جماعة لأنه إذا صلى جماعة ماذا؟ ليش نبه على أنه لا يجب عليه أنه في صلاة جماعة تسقط عنه القراءة؟ هل يجب عليه أن يسقط القراءة عن نفسه بالصلاة الجماعة؟ يعني تتحول صلاة الجماعة في حق هذا الشخص غير القادر على القراءة من الاستحباب إلى الوجوب؟ صلاة الجماعة أساسا مستحبة، هل يتحول حكمها من الاستحباب إلى الوجوب في حق هذا الشخص؟ السيد يقول لا يجب عليه الائتمام، إذا لا زالت الجماعة على الاستحباب بالنسبة إليه. صحيح؟ نعم. يستدرك المضطر إلى الناقص بسوء الاختيار. شلون يعني بسوء الاختيار؟ يعني هو قادر على التعلم وترك التعلم متعمدا لا مضطرا ولا شيء، يعني هو بسوء اختياري ترك التعلم الى ان ضاق الوقت مثلا. خب هنا يجب عليه الائتمام او لا يجب؟ متفقين؟ خب نعم، المضطر الى الناقص بسوء الاختيار وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم، يعني يقول لو لم يصلي جماعة تصح منه الصلاة ايضا، لكنه مأثوم. ليش مأثوم؟ لتركه للتعلم. واضح؟ فيرفع اسمه ليرفع عن نفسه العقاب، ماذا؟ يصلي جماعة. فإذا صلى جماعة ماذا؟ يتخلص من العقاب. أما لو لم يصلي جماعة صلاته صحيحة يقول، لكن يؤثم، يؤثم لأنه فوت على نفسه المقدار الذي يتمكن من الاتيان به. خب نعم، المضطر الى الناقص بسوء الاختيار وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم، الا انه يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب، يعني ان يصلي مأموما. الائتمام يعني ان يصلي مأموما تخلصا من العقاب. هذا كله في الحمد. الكلام السابق كله في ماذا؟ في الحمد، كما اشار في اول المسألة. خب وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها، إذا كان عاجزا عن تعلمها، إذا لم يكن عاجزا عن تعلمها يجب عليه التعلم. يفترض أن نعم أنه إذا نعم هنا عدم الإتيان أصل أصل السورة عند شنه تسقط عند الضرورة. إذا لم يتمكن من تعلمها يأتي بماذا؟ بشيء من القرآن غيرها إذا كان حافظ. خب هو لأنه أساسا هنا إذا كان حافظ قد يجتزأ حتى بماذا؟ بهذا المقدار اللي يحفظه. وإذا لم يتمكن أصلا من حفظ أي شيء من القرآن غير الفاتحة مثلا يأتي بماذا؟ بالتسبيح مثلا بدلا عن القراءة. لا بأس. إذا لم يتعلم، مو إذا لم يكن قادرا، افترض بسوء اختياره، وإن كان قد يقال هنا بأصل السقوط هنا ويكون مأثوما بترك التعلم. بأي مقدار؟ ما حدد. دليل إذا لم يتمكن من قراءة سورة الفاتحة فيأتي بشيء معتد به من القرآن، مثلا ثلاث أربع آيات من القرآن عرفا يقال هذا قرأ القرآن، لو جاب آية قصيرة يعني قد يشكل فيه، لكن لو جاب آية طويلة لا بأس. آية طويلة. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، هذه مسألة أيضا وقعت محل أخذ ولد عند بعض الفقهاء القدماء، أنه أساسا يجوز القراءة في المصحف أم لا؟ ورد نهي. خب ورد نهي عن القراءة في المصحف، يعني أن تحمل المصحف وأنت في الصلاة فتقرأ فيه. الكلام في الفريضة. خب وإن كان هنا لم يخصص هذه الفريضة، على كل حال هو يشمل الجواز إلى الفريضة والنافلة طبعا. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، يعني تحمل المصحف وتقرأ فيه الفاتحة والسورة، تقرأهما في المصحف. خب تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين، يعني أن يجلس شخص إلى جانبك فيقول الحمد لله رب العالمين فأنت تكرر الحمد لله رب العالمين، يقول الرحمن الرحيم أنت أيضا تكرر فتقول الرحمن الرحيم، هذا تلقين. وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك يعني في القراءة في المصحف وبالتلقين على حال الاضطرار، يعني الأحوط استحبابا ترك ذلك إلا في حال الاضطرار. يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، هذا أيضا مسألة، أنا دخلت في سورة من السور هل يجوز لي أن أترك هذه السورة وأدخل في سورة أخرى؟ الكسين يقول يجوز العدول اختيارا يعني من غير اضطرار أصلا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأحواط لزوما. خب يعني الأحواط لزوما أنه إذا بلغ النصف لا يعدل، قبل النصف يجوز اختيارا بلا أي مشكلة، بعد النصف الأحواط لزوما أن لا يعدل، لأن لا يرفع يده عن هذه السورة ويدخل في سورة أخرى. أما إذا لم يبلغ النصف فيجوز له. خب هذا في غير قل هو الله أحد وسورة الجاحد التي قل يا أيها الكافرون، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد. وأما فيهما في هاتين السورتين طبعا النصف، نرجع ما لم يبلغ النصف يختلف من النصف من السيد السيستاني إلى بقية الفقهاء كالسيد الخوئي، ليش؟ بدخول البسملة، السيد الخوئي يرى أن البسملة جزء من السورة، نفس السورة تختلف لأن تصير البسملة آية فتحتسبها في ضمن الآيات الأخرى. خب وأما فيهما في هاتين السورتين فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما. خب ولا إلى الأخرى مطلقا، بدأت في قل هو الله أحد فتعدل إلى قل يا أيها الكافرون مثلا مطلقا، يعني سواء بلغ النصف أم لا، حتى لو بدأ بقل، واضح؟ خب نعم. طبعا هنا أيضا إذا بدأ بالبسملة مقتضى عبارة سير السستاني الكلام السابق سير السستاني أنها غير جزء من السورة فلم يشرع في السورة، أما على رأي سيد الخوئي فإذا بدأ بالبسملة يكفي يعتبر دخل في السورة فلا يجوز له العدول. هنا أيضا ثمرة مهمة، أنا أقلد السيد الخوئي مثلا فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قاصد قل هو الله أحد، مو قاصد أن أقرأ قل هو الله أحد، قلت بسم الله، هنا لا يجوز للعلول إلى سورة أخرى، أن على رأي سيد السيستاني أنا لم أشرع في سورة أخرى هذا ليس بعلول. ملتسنين الفارق بين سيد السيستاني والسيد الخوئي هنا. خب ولا وإن كان حتى اللي يخلدون سيد السيستاني أمثالكم يحتاطون أفضل في أمثال هذه الموارد والاحتياط الحسن. ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم مطلقا قلنا يعني سواء بلغ النصف أم لم يبلغ، نعم إذا لم يتمكن المصلي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها، كما لو دخل في سورة طويلة فضاق وقته عن إتمامها، خب أو لنسيان كلمة أو جملة أو آية منها مثلا ولم يتذكرها، لم يتذكر هذه الآية قل يا أيها الكافرون يبقى يقول لا أعبد ما تعبدون مذاكر، تورط هذا بعد شو يسوي؟ يهدم صلاته، ما يهدم صلاته يعدل إلى سورة أخرى. جاز له أن يعدل إلى أي سورة إلى أي سورة شاء، وإن كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الإخلاص أو الكافرون، هنا حالة اضطرارية بعد، هذا عدول اضطراري ملتفتين؟ مختياري، الكلام السابق عن العدول الاختياري، أما العدول الاضطراري فيجوز، هذا نسيان الآيات أو ضيق الوقت هذا عدول اضطراري. خب مسألة يستثنى من الحكم المتقدم في المسألة السابقة يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة يقول أنا لي خصوصية مو مثل بقية الأيام، فإن من كان بانيا فيه يعني في يوم الجمعة في يوم الجمعة كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة مثلا أو الظهر فغفل غيرها من صلاة الجمعة والظهر لأن بقية الفرائض لا لو كان بانيا في صلاة العصر على أن يقرأهما مثلا فنسي وقرأ غيرهما لا يعدل فغافل وشرع في سورة أخرى فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجاحد فجتون يقول أنت بدأت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ثم التفات إلى أنك كنت تريد أن تقرأ شنه كنت باني من الأساس أن تقرأ الجمعة هنا يقول تستطيع أن ترفع يدك عن هذه السورة وتدخل في سورة الجمعة ما لم تبلغ النص بالنسبة إلى سورة الجحد والتوحيد أما إذا بلغت النص فالأحوط عدم العدول وأما في بقية السور فيجوز حتى إن تجاوزت النص مثلا دخلت في إنا أنزلناه في ليلة القدر فيجوز العدول إلى السورة الأخرى إلى سورة الجمعة والمنافقين حتى وإن تجاوزت النص بالنسبة إلى خصوص يوم الجمعة بالنسبة إلى خصوص يوم الجمعة بالنسبة إلى يوم الجمعة الكلام الآن بالنسبة إلى يوم الجمعة يقول تارة تكون قد دخلت في الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول بعد النص أما قبل النص يجوز في غير هاتين السورتين يجوز العدول حتى بعد النص يقول فإنه يجوز له العدول إلى السورتين يعني إلى الجمعة والمنافقون وإن كان من سورة التوحيد أو الجاحد ما لم يبلغ النص على الأحواض أو بعد بلوغ النص من أي سورة أخرى فاصل ثم يقول والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة انت دخلت في الجمعة ما تعدل دخلت في المنافقين ما تعدل حتى إلى السورتين يعني حتى إلى التوحيد والجحد إلا مع الضرورة كما لو نفي مثلا فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزومان يعني يعدل من الجمعة إلى التوحيد أو الجاحد عرفنا إذن أن السيد السستاني وبقية الفقهاء يرون أن لهاتين السورتين يعني التوحيد والجاحد خصوصية خاصة مجدي فمع الضرورة أنا أعدل من الجمعة إلى التوحيد مثلا إذا وقعت في ضرورة نسيت سورة نسيت الآية وصلت إذا نوديت قلت تعال إذا نودي لماذا للصلاة أو للصوم من يوم الجمعة لم أتذكر مثلا يقول ماذا يقول إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزومان على رأي السيد الخوئي لا بد من إعادة البسملة ليش لأن تلك البسملة السابقة لا تيجي وإن كان السيد السستاني لم يصرح هنا باعتباره لا يرى هذا لكن حسب الظاهر أيضا يحتاج إلى بسملة أيضا حتى علاقة السيد السستاني يتخير المصلي إماما كان أو مأموما التفتوا إلى تعبيره إماما كان أو مأموما أو منفردا أيضا يتخير في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء بين الفاتحة والتسبيح نلتفتين أنت مخير إما أن تقرأ الفاتحة أو تسبح بين الفاتحة والتسبيح كيف أسبح يقول ويجزي في التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر توجد بحوث عند بعض الفقهاء أنه هل تجزي غير هذه التسبيح لكن بما أن السيد لم يتعرض لها نحن نعرض عنها هناك بعض التسبيحات التي ذكرها بعض الفقهاء القدماء ذكروا أنها تجزي لكن الأشهر هناك لآخر بعض الفقهاء يقولون أنها لا تجزي واضح يصرحون بعدم الإجزاء والسيد هنا ماذا قال؟ ويجزي فيه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويجزي فيه قد يفهم منه أنه غير هذا أيضا يجزي، واضح؟ وإن كان بعض الفقهاء يصرحون أن هذا هو الأحوط. على كل حال، وتجب المحافظة على العربية في هذا اللفظ. خب، تقدم سابقا أنه في كل الأذكار لا بد من العربية، هنا التنصيص إضافي. ويجزي ذلك مرة واحدة، مرة واحدة تأتي بهذا التسبيح، هذا الذكر يكفي. والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، أن تكرر هذا الذكر ثلاث مرات. والأفضل إضافة الاستغفار إليه، يعني بعد أن تأتي بالثلاث مرات تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله مثلا، الاستغفار يصدق حتى بأستغفر الله، مش دي؟ والأحوط لزوما. إلى هنا كان المطلب واضح. خب، نسأل السيد السستاني. خب سيدنا، تريد تنهي المسألة؟ أول بين لنا، أول وضح لنا أننا نجهر أو نخفت، نحن لا ندري. يقول والأحوط لزوما الإخفاء في التسبيح وفي القراءة بدله، يعني في التسبيح أو في القراءة التي هي بدل عن التسبيح. نعم، يجوز الجهر بالبسملة لو اخترت القراءة، يجوز لك أن تجهر بالبسملة. نعم، يجوز الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام. خب، خلف الإمام، أنت تصلي خلف الإمام. يقول السيد السستاني تصلي خلف الإمام، تبقى مخير بين الفاتحة والتسبيح، أليس كذلك؟ الثالثة والرابعة، طبعا خلافا لبعض الفقهاء حيث رأوا لزوم التسبيح. أتخطر سيد الأخوة له هذا الرأي، أنه هنا التفت، ارجعوا إلى أول مسألة، يتخير المصلي إماما كان أو مأموما في ثالثة المغرب. أتخطر في ذهني أن سيد الأخوة يخص هذه المسألة بالإمام بالمأموم والمنفرد، بالإمام والمنفرد، أما المأموم فيتعين عليه التسبيح إذا لم تخن الذاكرة. سيد الأخوة له هذا الرأي. نفسين المسألة، يعني إذا كنت تصلي مأموما لا بد لك من التسبيح عند سيد الخوي، إذا لم أكن نافيا يعني لست جازما بالمسألة. على كل حال، بطأنا شوي نسرع. يقول إذا صليت خلف الإمام لا تجهر بالبسملة، يعني تجهر بالبسملة ما لم تكن تصلي مأموما، أما إذا كنت تصلي مأموما فلا تجهر بالبسملة. من الذي يقول؟ السيد السستاني. خب، في كل حتى في المغرب والعشاء. خب، من تتكلم عن من؟ تتكلم عن الإمام المأموم المنفرد؟ عن تتكلم عن من؟ المنفرد في الثالثة والرابعة يكون مخيرا بين التسبيح والقراءة. فإذا اختار التسبيح واضح، إذا اختار التسبيح واضح أنه يخفت، إذا اختار القراءة أيضا يخفت، لكن في البسملة يجوز له الجهر. بس البسملة، نعم يجوز الجهر بالبسملة في خصوص البسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام، فإن الأحوط فيها ترك الجهر بالبسملة. احتياط وجوبي، نعم. طبعا نعم يجوز الجهر بالبسملة، الأحوط وجوبا عند السيد الخوي الإخفاف بها، احتياط وجوبي عند السيد الخوي الإخفاف بها، وسيد الإمام أيضا احتياط وجوبي، أو فتوى ما يحضرني كأن احتياط وجوبي عند السيد الإمام أيضا الإخفاف بالبسملة. واضح؟ خب، لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر. في الركعة الثالثة من العشاء أختار التسبيح، وفي الرابعة أختار القراءة، قراءة الحمد، أو بالعكس، أو فيهما معنى أختار التسبيح أو فيهما معنى أختار القراءة، لا بأس، لا يضر. يعني أنا أبقى مخير في كلا الركعتين، كل ركعة لوحدها. إذا قصد أحدهما قصد القراءة أو قصد التسبيح فتبقى لسانه إلى الآخر، يعني قصد التسبيح فبسمل وقرأ الفاتحة سبق لسان. خب يقول إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، أحدهما يعني القراءة والتسبيح، فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزئ به. قد يكون هناك محل التأمل، يعني عادة عندما يأتي به سبق لسان من غير قصد الجزئية، كما لو غفل، كما لو كان قافل التوقف وتوقف وقف ليأتي بالتسبيح، قصد أن يأتي بالتسبيح سبحان الله الحمد لله، فجأة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بدون أن يقصد به الصلاة أصلا، سبق لسان، سبق لسان حصل من تفسير المسألة، يعني لم يقصد أن يأتي بهذه البسملة، التفت تارة يقف، من الأساس كان بانيا على الإتيان بالتسبيح لكن سبق لسانه إلى الفاتحة، لكن أتى بهذا قصد الصلاة، هذا كلام سيأتي عنه، لأنه أتى بالفاتحة بقصد الصلاة، تارة لا ما أتى بالفاتحة حتى بقصد الصلاة، كان بانيا وملتفتا إلى أنه يريد أن يأتي بالتسبيح، فجأة انطلق لسانه وأتى بالفاتحة، بسملة وأتى بالفاتحة، هل يجتزئ بها؟ ما قصد بها الصلاة غفلة أصلا، مو قاصد أن يأتي بها بقصد الصلاة أصلا. خب يقول بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة ولو ارتكازا لم يجتزئ به، وعليه الاستئناف له، يعني عليه أن يستأنف، يعني يبتلئ من جديد فيقرأ إما الحمد أو التسبيح، عليه الاستئناف له أو لبديله، الاستئناف يعني لما قصده أو لبديله، إما أن يأتي بالفاتحة هو كان قاصد الإتيان بالتسبيح، إما أن يأتي بالفاتحة أو يأتي ببديل الفاتحة وهو التسبيح مثلا. وأما إذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة، يعني مثلا هو عادة أساسا غالبكم تأتون بشنو؟ بالتسبيح، مو غالب الناس أساسا يأتون بالتسبيح، هذا قام فقصد أن يأتي بالتسبيح من أول الصلاة لكن وقف فمثل لسانه بسورة الفاتحة، قاصد الصلاة طبعا، هو مو غير قاصد للصلاة، هنا قاصد للصلاة، غاية الأمر شنه؟ غفل عن أنه يجب عليه الآن أن يسبح، كما لو توهم أنه في الركعة الثانية مثلا ثم التفت إلى أنه في الركعة الثالثة، أو من الأساس مفهي ناسي روحه ناسي عمره أصلا، التفت إلى أنه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم التفت، أتى بالفاتحة بقصد الصلاة ارتكازا لكن شنه؟ كان بانيا من الأساس على الإتيان بالتسبيح، يقول هذا لا يضر وهذه الفاتحة تجزي هنا، وجهتون الفارق بين هذا المورد والمورد السابق، في المورد السابق لم يقصد بها الصلاة أصلا، لم يقصد بها الصلاة، هنا قصد بها الصلاة ولو ارتكازا، هنا قصد الصلاة حصل، هناك لم يحصل قصد الصلاة في أول المسألة في السطر الأول بلا قصد الإتيان به جزءا للصلاة في أول المسألة، أما هنا قاصدا الصلاة بها وإن كان غافل عن أنه هنا هو في الركعة الثالثة، لكن عندما بدأ قاصد أن يأتي بكل هذه الأجزاء كجزء من الصلاة. تفضل. ما قاصد شنو شيخنا؟ لا لا مو قاصد أن يأتي بالفاتحة من أول الصلاة، قاصد الآن غالب الناس في مجتمعنا في البحرين يأتون بالتسبيح أصلا، أغلب الناس ما يدرون أنه يجوز لهم الإتيان بالفاتحة أصلا، مو كذي؟ مو كذي؟ خب هذا يقوم ويأتي بالتسبيح عادة، لكن عندما وقف سها وقرأ الفاتحة قاصدا بها الصلاتية طبعا، هو عندما قرأها ليش قاصد؟ لأن كل هذه الأفعال يأتي بهذا قصد الصلاة، ليس كذلك؟ ولو ارتكازا في نفسه شيخنا ناسي ماذا؟ التفتوا إياي الآن التشهد عندما يأتي به وهو غافل يقصد به الصلاة ارتكازا أم لا؟ النية حصلت، قلنا سابقا أن النية حاصلة هنا، النية هنا حاصلة شيخنا ارتكازا، النية موجودة في نفسه، غاية ما في الأمر أنه هنا غفل فظن نفسه التفت أزياد، هو اعتقد قد يكون ملتفت إلى أنه شنه إلى أنه يأتي بالفاتحة، لكن ظن منه بأنه في الركعة الثانية، ثم التفت إلى أنه في الركعة الثالثة. وجهتم للمسألة، أتى بالفاتحة ما كان يدري أنه في الركعة الثالثة أصلا، أتى بالفاتحة بعد أن انتهى ذكر أنه في الركعة الثالثة. يقول سيرستان تخص منه هذه القراءة ولا يحتاج إلى إعادة التسبيح أو القراءة، تجزي هذه صحيحة. توجهتم للمسألة، نقرأ المسألة. خب يقول وإذا كان غافلا وأتى به يعني بالتسبيح أو بالفاتحة بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، عادة أن يأتي بالتسبيح مثلا، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، كان في أول الصلاة عازما، هذا اليوم تعلم شيخ محمد رضا أنه يجوز له الإتيان بالفاتحة، فقصر في صلاة الظهر أن يأتي بشنه بالفاتحة، يقول أنا في اليوم أجي بالتسبيح، اليوم نغير الروتين، فقام في الركعة الثالثة سهى وأتى بالتسبيح، نسى قصده السابق، قاصد هو الإتيان من أول الصلاة، قاصد أن يأتي بالفاتحة هذا اليوم، مجدي فسهى وأتى بالتسبيح، بعد أن انتهى من التسبيح تذكر أنه كان قاصدا الإتيان بالفاتحة، يجتزئ بهذا التسبيح أو لا يجتزئ؟ يقول يجتزئ، ولو عكسنا أيضا ينعكس الأمر، كان قاصدا الإتيان بالتسبيح، درى أن السيد السيستاني يقول أن الأفضل التسبيح، فقال أنا سأتي اليوم بالتسبيح، سهى وأتى بالفاتحة أيضا يجتزئ.
يعني
الأمر الذي بعده هو المفروض أن الوظيفة قد تأدت. إذا كان يريد أن يأتي به هنا من باب أنه ذكر أو من باب أنه قراءة القرآن لا يضر، أصل قراءة القرآن في الصلاة لا تضر، أما بقصد أنه جزء من الصلاة مشكل باعتبار أن ذاك الجزء قد تأدى الفرض به. خب وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين يعني في الركعة الأولى أو الثانية فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ يعني اكتفى بها في القراءة، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية، كان ملتفتين. هذا هنا خروج عن مسألة الثالثة والرابعة، الآن رجع إلى هو كان قرأ سورة التوحيد متخيلا أنه في الركعة الأولى بعد الحمد، كان عازما على أنه يقرأ سورة التوحيد في الركعة الأولى فالتفت أنه في الثانية أو بالعكس، ما في شيء يقول هذا لا يضر، أمثال هذه التوهمات لا تضر ما دام قد أتى بالوظيفة. خب إذا نسي القراءة والتسبيح، خب وظيفة في الركعة الثالثة أن يأتي بالقراءة والتسبيح مو كذي، نسيهما ركع تذكر وهو في الركوع. خب شلون فقط الحمد فقط؟ نعم بدون اي سورة. في الثالثة والرابعة تجب القراءة يعني فقط الحمد، اذا اختار القراءة تجب فقط الحمد لا تجب السورة ايضا، لا ما في اي استحباب. خب وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت الصلاة، واضح؟ صحت الصلاة يعني يواصل بعد ما يرجع بعد. خب واذا تذكر قبل ذلك يعني قبل الوصول الى حد الركوع ولو بعد الهاوي، هوى شوف انحنى لكن الان لم يصل الى حد الركوع، يستطيع ان ينتصب ويأتي به، فيجب عليه الانتصاب والاتيان ب الحمد والسورة مثلا، أو إذا كانت الركعة الأولى مثلا والثانية، أو يأتي بالتسبيح أو سورة الفاتحة إذا كانت الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا. خب وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهاوي لكن قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك يعني انتصب وأتى. خب وإذا شك في قراءتها، خب كان الكلام سابقا تذكر يعني شنو؟ يعني تيقن انه لم يأتي بالفاتحة او التسبيح. ملتفين؟ تذكر يعني متيقن بعد. خب الان لا، يقول انا مو متيقن اني لم اتي، اشك اني اتيت ام لم اتي. ستكون للطارق المهم، اشك اني اتيت بالفاتحة او لم اتي بها. يقول هنا السيد السيستاني يقول اذا هوى الى الركوع حتى وان لم يصل الى حد الركوع يمشي في يمضي في صلاته لا يضر. سجدتون؟ ليش؟ لان نفس الهوي هذا شروع في الفعل الاتي. سجدتون للمسألة؟ يعني يعتبره تجاوز، هذا بمجرد ان تهوي تجاوزت المكان فلا تعتني بالشك. التجاوز يقول لك لا تعتني بالشك. التفتوا، بمجرد ان هواك الستان يقول ما يمضي، السيد الخوري يقول الهوي لا يكفي، لا بد من الوصول الى حد الركوع في هذا المورد. خب التجاوز لا يحصل عند السيد الخوري الا بالوصول الى حد الركوع. خب واذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الهوي إلى الركوع مضى، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحواض. شلون؟ يعني وهو يستغفر استغفر الله ربي وأتوب إليه، شك في أنه سبح أم لا، وعادة يأتي بالتسبيح 3 مرات ويأتي بالاستغفار، هي عادته. الآن هو يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، يقول انا الان لا ادري اني اتيت بالتسبيح قبل الاستغفار ام لم اتي بالتسبيح، هل اتي به ام لا؟ الان يسالنا. قدر استفسار السيد السيستاني، السيد السيستاني يقول ارجع الى منهاج الصالحين تجد الجواب واضح، هو انك لابد لك من الاتيان بالتسبيح فتعتني. خب يقول وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحواط، وكأنه جزء واحد مو جزئين. أحواط وجوبا، نعم على الأحواط وجوبا، أنك تتدارك فتأتي بالتسبيح هنا مثلا. واضح المقصود؟ خب التسبيح أفضل من القراءة، ظهر الوقت انتهى، نقرأ المسألة لا بأس. التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفردا أم مأموما، عفوا أم إماما أم مأموما، لكل شخص التسبيح أفضل. طبعا هذه المسألة محل خلاف، هناك من الفقهاء من قالوا أن هذا الحكم بالنسبة للمأموم واضح، لكن بالنسبة إلى الإمام، بالنسبة إلى الإمام أو المنفرد غير مسلم، يعني هناك خلاف بين الفقهاء في الإمام في المأموم والمنفرد. على كل حال هناك من يقول بأنهما يتساويان بالنسبة إلى الإمام والمنفرد، أما بالنسبة إلى خصوص المأموم فالتسبيح أفضل بلا إشكال، بل أحوط عند بعضهم. توجهتون؟ بالنسبة إلى المأموم، تعرفون المأموم الذي يصلي جماعة خب خلف الإمام، خب هذا التسبيح أفضل له. أما غيره سير السلام يقول أيضا التسبيح أفضل له. بقية الفقهاء هناك من يخالف من يوافق، فالمسألة خلافية على كل حال، والحمد لله رب العالمين.